الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث التاسع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. ما زلنا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغ سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وتكلمنا على أكثر ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا المراد بالسرية. فما المراد بالسرية، أو كم عددها؟ من 100 إلى 500، وما زاد على ذلك يقال له منسر، وما زاد على 800 يقال له جيش، وما زاد على 4000 يقال له جحفل، فإن زاد فهو الجيش الجرار. وعرفنا أن الخميس المراد به الجيش العظيم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. عرفنا أن هذا الحديث يدل على مشروعية التنفيل وما زاد على السهام، والنافلة سميت نافلة كما مر معنا على معنى الزيادة، فنافلة الصلوات ما زاد على الواجب منها، وهكذا نوافل الصيام وغير ذلك، فما زاد على الفرض هو النافلة. والمراد ها هنا ما زاد على السهام فهو النافلة. وعرفنا أنه يشرع النفل من أصل الغنيمة. مذهب من هذا؟ نعم، الإمام أحمد. نعم، هذا الإمام أحمد. ومن أهل العلم من قال أن النفل يكون من الخمس. مذهب من؟ الإمام مالك. ومنهم من قال أن النفل يكون من خمس الخمس. مذهب الشافعي. وعرفنا أن مذهب الإمام الشافعي مذهب بعيد، وهذا الحديث يبطله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نفلهم بعيرا بعيرا، وهذا لا يكون ولا يصح من الخمس، فإن هذه النافلة من خمس الخمس، فإن هذه النافلة زائدة على خمس الخمس. هذه النافلة وهي البعير في هذا الحديث زائدة على خمس الخمس. وقد سبق إيضاح هذه المسألة وكيفية أو بيان ذلك بيانا ظاهرا في الدرس الماضي. وعرفنا أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفل الربع بعد الخمس. متى كان هذا الربع بعد الخمس؟ في بداءته كان ينفل الربع بعد إخراج الخمس، وهذا التنفيل من أصل الغنيمة، لأنه يخرج الخمس وينفل الربع. وكان ينفل الثلث بعد الخمس، متى هذا؟ في رجعته. نعم، في رجعته ينفل الثلث بعد الخمس، فعند الرجوع النافلة أكثر، لأن الجيش في حال رجوعه والعدو في حال يقظته، وأما في بدأته فالجيش ردءا لتلك السرية والعدو في غفلته، فكان في البداية ينفل الربع بعد الخمس، فإذا غنمت السرية غنيمة أخرج الخمس، وما فضل أعطاهم نافلة الربع، وهذا الربع كما عرفنا هو خمس آخر في الحقيقة، والبقية بين تلك السرية وبين الجيش. وإذا رجع أخرج الخمس مما غنموه وأعطاهم الثلث، وما بقي فهو بين تلك السرية وبين سائر الجيش. وقد جاء في ذلك ما عرفنا حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما، وهذا الحديث حديث حبيب بن مسلمة يبطل مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو يدل على أن النفل يكون من أصل الغنيمة ولا يكون من الخمس ولا من خمس الخمس. هذه المسائل مرت معنا فيما مضى. والنفل سياسة شرعية ساسها النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه، فكان ينفل هذا المقدار الذي عرفناه. وهكذا مر معنا أنه كان يعطي السلب لمن قتل كافرا فيعطيه جميع السلب من غير تخميس، وقد سبق الكلام على هذه المسألة. وهكذا من أبلى بلاء حسنا في جهاد الكافرين فكان يعطيه ويعطيه نافلة وزيادة على فرضه وعلى سهامه المقدرة، كما فعل ذلك لسلمة بن الأكوع حين هجم بعض الكفار على الإبل، إبل النبي عليه الصلاة والسلام، وساقوها فتبعهم سلمة بن الأكوع واسترد جميع الإبل وغنم غنائم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على إثر سلمة بن الأكوع يناصروه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام له سهمين، سهم الراكب والراجل، مع أنه كان راجلا لكنه أعطاه سهمين لشدة بلائه. وهكذا الصديق في صحيح مسلم أعطى سلمة بن الأكوع جارية نافلة نفله إياه لما أبلى بلاء حسنا في الغزو التي كان فيها الصديق رضي الله عنه، فأبلى بلاء حسنا فنفله زيادة على سهمانه جارية، وكان هذا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما يشرع في النافلة، من أبلى بلاء حسنا يعطى أكثر من سهمه ونصيبه ويفضل على بقية الجيش. وهكذا أيضا مما يذكره أهل العلم في أمر النافلة أنه يجوز لولي الحرب أن يقول لأفراد الجيش: من فتح هذا الحصن فله كذا وكذا، أو من قتل فلانا من صناديد الكفار فله كذا وكذا، فينفله نافلة زائدة على السهام، فكل هذا مما يشرع ومما يقرره أهل العلم. وإن كان الإمام مالك من أشد المضيقين في هذا الباب، فإنه لا يرى النافلة إلا بعد انتهاء الحرب، لأن ذلك مما يفسد النية، أي يفسد الإخلاص، والإخلاص هو ركن العمل الصالح. فلهذا كان من مذهب رحمة الله عليه أن النافلة لا تكون إلا بعد انتهاء المعركة، فللأمير الجيش أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أو نحو ذلك، ويكون هذا بعد انقضاء المعركة حتى لا يكون الدافع الدنيا. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه خالفه جماعة من أهل العلم، وبينوا أن هذا غير صحيح، وأن هذه الأحكام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحكاما عامة إلى قيام الساعة وقد علمت، سواء قالها الأمير أو لم يقلها، من قتل قتيلا فله السلب، وهذا حكم عام. قد علم ذلك المسلمون والمجاهدون، فالمجاهد في سبيل الله قد علم هذا الحكم الشرعي، وقد علم أيضا أنه إذا غنم غنيمة أن الغنيمة له ولسائر من معه من الجيش، ومع هذا أبيحت الغنائم لهذه الأمة، أبيحت الغنائم لهذه الأمة ولم تكن طاعنة في دينهم وفي إخلاصهم لله عز وجل. ومن أراد بجهاده الدنيا ولم يرد الآخرة فهذا من نفسه أتي، أما الأحكام الشرعية فهي باقية على بابها، سواء ما يتعلق بالغنائم أو ما يتعلق بالأنفال، وشأن الغنائم كشأن الأنفال، فالذي نية فاسدة هي فاسدة في باب الغنائم وفاسدة في باب الأنفال، فإنه قد يجاهد من أجل الغنيمة لا من أجل أن تكون كلمة الله العليا، كما كشأن ذلك المجاهد الذي يجاهد من أجل النفل أو يجاهد من أجل أخذ السلب، فمن فسد نيته فهي فاسدة سواء في الغنيمة أو ما زاد أو في النفل. والواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه، نعم يجاهد نفسه على الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل في عمله. فالأظهر أن ما ذهب إليه الإمام مالك ليس بشديد، والواجب كما عرفنا على العبد أن يخلص نيته لربه عز وجل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغ السهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين، وذلك يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس، فيجمع الله عز وجل الأولين والآخرين. قال يرفع لكل غادر لواء، واللواء هو الراية العظيمة توضع لقائد الجيش أو من نابه فيها. والمؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد، لأن هذا مما يحتاج إليه، فإن الغد لا يجوز مع الكافرين ولا يجوز مع المسلمين، وهو مع المسلمين أشد، والغدر نقض العهد والأمان والذمة، فلا يجوز للمسلم مع الكافرين ولا يجوز مع المسلمين بطريق الأولى. فإذا حصل أمان للكفار من جهة ولي أمر المسلمين فلا يجوز لأحد أن ينقض ذلك الأمان، بل لو حصل من فرد من أفراد المسلمين بأن يؤمن شخصا من الكافرين فلا يجوز لشخص أن ينقض ذلك العهد ولو كان من عبيد المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، يرفع لكل غادر لواء. وقد جاء الحديث في صحيح الإمام مسلم قال يرفع لكل غادر اللواء عند استه، أي عند دبره، فيرفع له اللواء من ذلك الموضع. قال فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فيفضح بين رؤوس الأشهاد في اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، فيرفع ذلك اللواء الخفاق والناس يشاهدون ذلك اللواء الذي فيه غدرة فلان ابن فلان. وقد جاء الحديث في صحيح الإمام مسلم، هذا الحديث حديث أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: يرفع له بقدر غدرته، بقدر غدرته، فقد تكون الغدرة كبيرة فيبالغ في ذلك اللواء، وقد تكون متوسطة وقد تكون صغيرة، فبقدر غدرته يرفع له ذلك اللواء. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث. ألا ولا أعظم ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، فإن أمير العامة الغدر في حقه أشنع من غيره، كما أن الكذب من السلطان أشد من غيره، الملك الكذاب والعائل المستكبر، فالملك الكذاب وكذلك الشيخ الزان، فهذه الذنوب في حقهم أشد، ولهذا هؤلاء ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. فذنب هؤلاء أشد، فالشيخ قد ضعفت شهوته، فإن وقع في الزنا مع ضعف شهوته هذا يدل على سوء في قلبه. والملك قد أعطاه الله عز وجل السلطان فلا حاجة له إلى الكذب، وهكذا الفقير ليس معه ما يتكبر به على الناس، وإن كان الكذب لا يجوز لا في حق الغني ولا الفقير، وهكذا بقية الذنوب. لكن هؤلاء لما كان الدوافع للذنب أخف فكان ذنبهم أشد، فهكذا أمير العامة ليس له حاجة إلى أن يغدر، وبيده السلطان وبيده القوة، فالغدر من جهته أعظم من غيره، وإن كان الغدر لا يجوز مطلقا. قال عليه الصلاة والسلام: يرفع لكل غادر اللواء. وإذا كان الغدر لا يجوز بين المسلمين وبين الكافرين، فهو لا يجوز بين المسلمين بعضهم، نعم، بين المسلمين بعضهم البعض بطريق الأولى، فإذا عاهدت أخاك المسلم فلا تنقض عهدك، فإن نقضان العهد يدخل في هذا الذم الوارد بالحديث، فإن الغدر هو نقض العهد، والواجب هو الإيفاء بالعهود والعقود التي بين المسلمين أو بين المسلمين وبين أعدائهم من الكافرين. والعهد الذي بين العبد وبين ربه أعظم وأشد، وعهد الله عز وجل إلينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وعهد إلينا ربنا سبحانه وتعالى أن نطيعه ونطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عهد من الله إلينا، فلا يجوز للشخص أن ينقض العهد الذي بينه وبين ربه عز وجل. وهكذا من جملة ذلك النذور، فإنها من جملة العهود، وهكذا إذا كان العهد بغير نذر كما قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء. وكان هذا الأمر معهودا في الأزمان القديمة، كانوا يرفعون الألوية لأصحاب الغدر، يرفعونها في الأسواق وفي مجامع الناس، فمن غدر نكلوا به ورفعوا له راية في الأسواق وفي مجامع الناس، حتى ذكر العلامة القرطبي رحمة الله عليه أن هذا الأمر ما زال موجودا حتى إلى زمنه، هذا الأمر ما زال موجودا إلى زمنه، ترفع الألوية لمن حصل منه الغدر في الأسواق وفي مجامع الناس، فيفضح في أوساط قبيلته وعشيرته وفي أوساط الناس، وهذه الفضيحة دون الفضيحة في الآخرة، فإن في الآخرة يفضح بين الأولين والآخرين، وتوضع له يوضع له لواء من جهة دبره، ويرتفع هذا اللواء فهو اللواء ملازم له. أما في الدنيا فالألوية كانت تنصب في الأسواق ومجامع الناس، لا تنصب على الغادر، وفي الآخرة تنصب على الغادر والناس يشاهدون ذلك الغادر ويعلمون ما حصل منه من الغدر، فالفضيحة أشد والخزي أعظم. ولا تخزني يوم يبعثون، هكذا دعا الخليل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى، ولا تخزني يوم يبعثون، فإن الخزي في ذلك اليوم هو أشد الخزي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. طيب، إذن أخونا أمين يقول: ما زالت الرايات تنصب إلى الآن في بلاده، في غير بلادكم؟ إذن في كثير من البلدان اليمنية ما زالت ترفع الرايات، إذا كان من المماطلين، إذا كان من المماطلين لم يفي بالوعد والعهد وهو من المماطلين، أما إذا كان من المعسرين فلا، ما يجوز هذا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن هذا الذي يأخذ أموال الناس ويتلاعب بحقوقهم مع القدرة ويعد ولا يفي بعهده، فهذا يحتاج إلى تنكيل وتعذيب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين، لكن بقى ما يتعلق بعهود الأمان والقتال ما زال موجود ولا لا يفعلونه إلا في الدين فقط يفعلونه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء، فيقال هذا غدرة فلان ابن فلان. وفي هذا الحديث رد على من قال أن الناس في الآخرة يدعون بأمهاتهم ولا يدعون بآبائهم، ففي الدنيا يدعون بآبائهم، وأما في الآخرة فيدعون بأمهاتهم، وهذا من القول الفاسد، والأدلة كثيرة في إبطاله، وهذا الحديث من جملة الأدلة. قال: هذه غدرة فلان ابن فلان، ولم يقل ابن فلانة، فيدعى الناس بآبائهم في الدنيا وفي الآخرة. وما جاء في حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير وفي كتاب الدعاء وعند غيره في شأن تلقين المحتضر وفي شأن تلقين الميت في قبره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يوقف على قبره وأن يقال: يا فلان ابن فلانة، فيسمع ولا يجيب، ثم يقال له: يا فلان ابن فلانة، فيسمع ويجلس، ثم يقال له في الثالثة: يا فلان ابن فلانة، فيقول: أرشدنا أرشدك الله. ثم ذكر التلقين، تلقين الميت في قبره، وهو حديث لا يثبت باتفاق حفاظ الحديث، حديث لا يثبت باتفاق حفاظ الحديث، وهو عمدة من قال بالتلقين، وهو حديث كما عرفنا لا يثبت باتفاق علماء الحديث، وفيه: يا فلان ابن فلانة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.